بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح منار السبيل. قد انتهينا من الكلام على نواقض الوضوء، ثم تكلم المؤلف رحمه الله في بيان ما يحرم على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، فقال: فصل فيما يحرم على المحدث. فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعندنا من قواعد الفقه المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عظيمة بنيت على نصوص صحيحة كالحديث الآتي معنا هنا. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، رجل مثلا متيقن أنه توضأ قبل خروجه من منزله، ثم شك أثناء وجوده في العمل مثلا هل انتقض وضوءه أو لا، فنقول الأصل أنه متطهر، نعمل باليقين. والعكس، رجل تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن أنه دخل الخلاء قبل خروجه من منزله وشك هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، فنقول الأصل أنه محدث، فيعمل بما تيقن. قال: وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني شعر بشيء في بطنه، قرقرة، صوت، حركة، فأشكل عليه، شك هل خرج شيء أو لا، قال: فلا يخرج حتى هو في الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وليس الأمر خاصا بالصوت والريح، المقصود حتى يتيقن كما ذكر النووي رحمه الله اتفاقا. يعني قد يتيقن الإنسان من خروج الخارج بلا صوت وبلا ريح، فإذا تيقن خرج. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف وماذا؟ ومس المصحف. ثلاثة أشياء تحرم على المحدث، وأطلق المحدث هنا ليشمل المحدث حدثا أصغر أو أكبر. فمن عليه وضوء أو عليه غسل حرم على هذا وعلى هذا الأشياء الثلاث، حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف بلا حائل. أما الصلاة، قال لحديث ابن عمر مرفوعة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بضم الطاء، ولا صدقة من غلول، يعني من خيانة، لا يقبل صلاة بغير طهور، الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلى البخاري. وهذه الطهارة التي هي شرط طهارة عامة من الحدثين، من الأصغر ومن الأكبر. وقول المؤلف: يحرم على المحدث الصلاة، يدخل فيها سجود التلاوة وسجود الشكر، فإنهما صلاة على المذهب، لا بد من الوضوء في سجود التلاوة وفي سجود الشكر. إذن هذا الأمر الأول الذي يحرم على صاحب الحدث الأصغر أو الأكبر، الصلاة. الأمر الثاني، قال: والطواف، فرضا كان أو نفلا، لابد أن يكون متطهرا طهارة الكبرى والصغرى حتى يطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، في رواية أباح فيه النطق. رواه الشافعي. محقق هنا يقول إن الشافعي لم يروه مرفوعا، إنما رواه موقوفا في مسنده، مسند الشافعي رحمه الله. أما المرفوع فأخرجه الترمذي والنسائي، وأخرجه أحمد أيضا عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف والبيت صلاة إن الله أحل فيه النطق. وهذا حديث صحيح، يعني هذا الحديث المرفوع صحيح. حافظ بن حجر في التلخيص الحبير يقول: والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، قال: وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. ابن طاووس يقول عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، فهو حديث صحيح. الطواف بالبيت صلاة، وإذا كان الطواف بالبيت صلاة فلا بد فيه من الطهارة. ويمكن أن يستدل لهذا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفيه منع المحدث حدثا أكبر من الطواف. الطواف سواء كان الطواف فرضا أو نفلا، مثل ما نقول في الصلاة حتى لو كانت نفلا فلا بد فيها من الطهارة. الأمر الثالث قال: ومس المصحف ببشرته بلا حائل. لماذا قال المؤلف ببشرته؟ لماذا قال ببشرته؟
لو مسه غيره.
لو مسه غيره يعني ليس بالمقصود اليد فقط.
نعم، مثل ما قلنا في النواقض، يعني أراد أن ينبه على أن هذا المس سواء كان باليد أو كان بالذراع أو كان بالوجه ببشرته، ما قال مسه بيده. وربما لو أطلق وسكت وقال مسه وسكت ربما حمل على اليد، فأكد أن الناقض أن الممنوع أن يمس ببشرته، مس ببشرته. فيمنع المحدث حدثا أصغر أو أكبر من أن يمس مصحفا ببشرته بلا حائل. فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل. أنا لو لمست الحائل مثلا الآن، لو كان الإنسان يلبس قفازا على يده فمس المصحف، نقول ما الذي مس المصحف؟ القفاز. المس يكون للحائل. وقوله مس المصحف يشمل حتى جلدته وحتى الورق الأبيض المتصل به، يعني لا يقول إنسان مثلا أنا أمس الجزء الذي ليس فيه كتابة، لا، هذا يعتبر مسا للمصحف. أو لا يقول أمس الجلد، هذا مس للمصحف. ولو حلف الإنسان أن لا يمس مصحفا حنث بمس جلدته. إنما إذا مسه بشيء منفصل، إما أتى مثلا بقماش أو مسه أو قلب صفحته بعود أو بخرقة، فإنه لا يكون ماسا. قال: والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية هل هي كلام على المصحف أم على اللوح المحفوظ؟ والآية قبلها: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالظاهر أنها عن اللوح المحفوظ، ضمير راجع إلى الكتاب المكنون، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. لكن الدليل المعول عليه هو الحديث الآتي، قال: وفي حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. هل يحمل قوله طاهر على الطهارة الكبرى؟ نقول هذا تخصيص بلا مخصص، إن طاهر لفظ يشمل الطاهر مطلقا، طاهر من حدث الأكبر ومن حدث الأصغر. ولهذا فإن الأئمة الأربعة على هذا، أنه يحرم على المحدث حدث أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، خلافا لداود بن علي الظاهري رحمه الله. مذاهب الأربعة على هذا، أنه يحرم مس المصحف إلا بطهارة كبرى وصغرى. المس المباشر أي الذي بدون حائل. حديث عمرو بن حزم رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد، وهو لمالك في الموطأ مرسلا. وإذا قلنا مس المصحف هو الممنوع، فإنه لا يمنع مس التفسير، لا يمنع مس التفسير ولا مس كتاب فيه آيات من القرآن. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا، يعني رسالة وفيها آية من القرآن، هذا كافر. مس التفسير لا يحرم، والمس بحائل لا يحرم، ومس القرآن أو مس الذي على الهواتف لا يحرم ولا يأخذ حكم القرآن. هذه الذبذبات وهذه الكتابة التي في الجوالات والهواتف لا تأخذ حكم القرآن، لا في المس ولا في دخول الخلاء ولا غير ذلك. إذن فالمحدث عنده مخارج في قضية لو أراد أن يقرأ القرآن ولا يدخل في ذلك القراءة عن غير، الكلام هنا في مس المصحف. أما إذا قرأ بلا مس أو مس بحائل أو مس مصحفا معه تفسير أو مس مصحفا على الهاتف، فكل هذا لا شيء فيه. قال: ويزيد من عليه غسل بأمرين، يعني المحدث حدثا أصغر أو أكبر يمنعان من ثلاثة، المحدث حدثا أكبر يزيد أمرين فيمنعه من خمسة. ثلاثة الأولى وما معنى هنا: قراءة القرآن، مجرد القراءة وليس المس، قراءة عن غيب قراءة أو عن حاضر، المهم القراءة، واللبس في المسجد. إذن يزيد من عليه غسل، أي يزيد صاحب الحدث الأكبر، يزيد فيمنع من أمرين إضافة للثلاثة. فالمحدث حدثا أصغر يمنع من ثلاثة، والمحدث حدثا أكبر يمنع من خمسة، ثلاثة واثنان. قراءة القرآن: لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. هذا رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، ولكن هذا الحديث ضعيف، وصححه جماعة كما رأيتم هنا، ذكر الدارقطني والحاكم، صححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي، حسنه شعبة كما نقل الحافظ في التلخيص الحبير. لكن المعتمد أن هذا الحديث ضعيف. إذن السماع لا يدخل في مسألتنا الآن، سنستثني الآن. ما المقصود أولا من عليه غسل يشمل ماذا؟ يشمل الحائض ويشمل الجنب. فمقتضى الكلام هنا منع الحائض ومنع الجنب وكل من عليه بسط أكبر يمنع من ماذا؟ من قراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، آية فصاعدا. أما لو قرأ بعض آية فلا بأس، أو قال ما يوافق القرآن ولم يقصده، لم يقصده أي لم يقصد قراءة القرآن، قالوا كالبسملة أي توافق القرآن، فيها آية آية في المصحف سورة النمل وسورة الخلاف الفاتحة، كالبسملة والتحميد وآية الركوب وآية الاسترجاع، يعني الإنسان ركب الدابة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا، قصد أن يقول دعاء الركوب ولم يقصد أن يقرأ القرآن، جاز له مع أنه جنب، فلا يقال أنه قرأ القرآن، بل يقال قال قولا يوافق القرآن، قال إن لله وإن إليه راجعون. كذلك يقولون لو أنه قرأ قراءة لا تجزئ في صلاته، القراءة المجزئة في الصلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه لا بد أن يسمع صوت نفسه مع تحريك الشفتين واللسان، فإذا قرأ في داخله فهذه قراءة مباحة من الجنب إذا تفكر، مثل ذلك إذا سمع. وأما الأجر على هذه القراءة الخفية، نعم يؤجر، يؤجر، يؤجر أجر التفكر، هذا لا يقال إنه قرأ. ونبه العلم كالنووي وغيره، كالنووي وغيره، على أن كل ما جاء في النصوص من قال كذا من قرأ كذا فلا بد أن يكون بهذا القدر، أن يسمع نفسه وتحريك الشفتين واللسان، وإلا فلا يعد قائلا، ولكن يؤجر على التفكر وعلى التأمل وعلى، لكن لا يعتبر، لا يعتبر هذا. والأذكار، الأذكار، الأذكار لا تعتبر قرآنا، قلنا الآن إلا إذا قرأ الآيات، آيات الأذكار الواضحة، يعني مثلا يريد يقرأ المعوذات هذا قرآن. لكن بعض الأذكار هذه يقال كدعاء، دعاء الركوع، دعاء الاسترجاع، وافق القرآن، لكن من الأذكار ما هو قرآن لا يتصور فيه غير هذا. إذا قرأ قل هو الله أحد، آية الكرسي، هذا قرآن يمنع منه الجنب، يمنع منه الحائض. هنا في قضية الحائض اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، اختار شيخ الإسلام أن الحائض لها أن تقرأ القرآن. وإذا قلنا تقرأ فإن تقرأ عن غير أو تمس المصحف بحائل ودمنا أبحنا لها القراءة، أو تقرأ من الهاتف أو تقرأ من كتاب التفسير. والتفريق بين الحائض والجنب وجيه، لماذا؟ لأن الجنب يمكنه إزالة الجنابة في لحظات، بينما الحائض محبوسة لا يمكنها. فقالوا من المصلحة أن يرخص لها ولا تحرم من القرآن، لا سيما مع عدم الدليل الناهض على المنع. أنت عندك حديث ضعيف حتى تقيس عليه، تقول إلا ليس الجنابة ثم تقيس عليه الحيض، هذا الحديث ضعيف. ولكن لا ينبغي الترخيص للجنب، والمذاهب الأربعة على منع الجنب، لكن القراءة الحائض في مذهب مالك ترخيص لها أن تقرأ، والجنب لا يرخص لأنه كما قلنا يستطيع أن يزيل الجنابة. إذن هذا الأمر الأول الذي يزيده صاحب الحدث الأكبر على صاحب الحدث الأصغر، يمنع من قراءة القرآن. الأمر الثاني قال واللبس في المسجد بلا وضوء، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وهو الطريق، فمنع الجنب إلا من العبور، فدل على تحريم لبسه، لبسه ومكسه في المسجد لا يحل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، فعرفنا دليل منع الجنب الآية، فما دليل منع الحائض من المكث في المسجد؟ أولا، المذاهب الأربعة على منع الحائض من دخول المسجد، تمنع خلافا للظاهرية، والجمهور عندهم أدلة، منها حديث ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على ما استقر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، تبين لها أن إدخال اليد ليس كدخول البدن، أن حيضتك ليست في يدك. أيضا استدل الجمهور بحديث ويعتزل الحيض المصلى، قالوا هذا الاعتزال دليل على أنه لا يحل لهن البقاء في المصلى. قال فإن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه، نحن أبحنا للجنب أن يعبر، والأبيح له أن يمكث بشرط أن يتوضأ، وضوءه لا يزيل الجنابة لكن يخففها. ما مستند هذه الرخصة؟ قال لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا إسناده حسن إلى عطاء بن يسار رحمه الله، وهذا مفيد في حق المؤذن إذا كان جنبا، استيقظ جنبا وأراد أن يؤذن، فإن أذن الجنب صحيح، لكنه ممنوع من اللبس في المسجد هذا الوقت الذي يؤذن فيه، فماذا يصنع؟ نقول توضأ ثم يتوضأ ويدخل ويؤذن ثم يرجع فيغتسل، يتوضأ حتى يأخذ بهذه الرخصة. الحنابلة يقولون إنه إذا تعذر الوضوء عليه تيمم للبسه في المسجد. إذن حاصل هذه المسألة أن المحدث حدثا أصغر يمنع من ثلاثة، من الصلاة والطواف ومس المصحف بلا حائل، المحدث حدثا أكبر يمنعه من خمسة، من هذه الثلاثة ومن قراءة القرآن ومن اللبس في المسجد بغير وضوء أو تيمم، بغير وضوء أو تيمم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل. قال وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. أولا يقول انتقال المني، والمني هو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ليس كالمذي قلنا رقيق وقلنا يخرج عند مبادئ الشهوة، هنا وهنا قال دافق، والمذي لا يخرج دافقا، والخروج دافقا يعني أنه يخرج دفعات متدفقا. ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة، وماء الرجل غالبا أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر وقد يكون أبيض، ولا ينبغي أن يلتبس المني بالمذي، لا ينبغي أن يلتبس المني بالمذي. فإن المني له ثلاث علامات. المني له ثلاث علامات. الأولى رائحته. قال الفقهاء إذا كان طريا فرائحته كرائحة طلع النخل، وهي رائحة تشبه رائحة العجين، وإذا كان يابسا فإن رائحته كرائحة بياض البيض، لأن هذه علامة الرائحة. الأمر الثاني أنه يخرج دفقا ويخرج بشهوة أثناء خروجه. والأمر الثالث أنه يعقب خروجه فتور فتور. أما المذي فليس فيه شيء من ذلك، لا ليس له رائحة ولا تصحبه شهوة عند خروجه وليس دفقا ولا يعقبه فتور، فلا يلتبس أمر المني مع المذي إلا لنوع وسوسة، وإلا فهما متمايزان. والمني في الحال العام للرجل أبيض، أما المذي فهو رقيق شفاف، بعضهم يعبر بأبيض لكن المقصود به أنه شفاف، أما المني فإنه أبيض. والمني طاهر لمذهب الإمام أحمد والشافعي، بيننا المذي نجس. يقول هنا انتقال المني، يعني إذا شعر الإنسان، هذا يحصل أحيانا الإنسان وهو نائم أنه يوشك أن يحتلم فيمنع نفسه يحبس نفسه، وهذا مضر من الناحية الصحية ولا ينصح به. فإذا أحس بانتقاله كأنه سيخرج فحبسه، قالوا يجب عليه الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. قالوا فلو اغتسل له في هذه الحالة، اغتسل لمجرد الانتقال ثم خرج بعد الغسل، ثم خرج بلا لذة بعد الغسل، ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لكن لو اغتسل من الانتقال ثم خرج بعد ذلك بلذة لزم الغسل. لماذا هنا لما خرج بعد الاغتسال بلا لذة لن يجب الغسل؟ قال لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. مسألة إيجاب الغسل لانتقال المني اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب، ويؤيد قوله حديث أم سلمة نعم إذا رأت الماء، أيده بالرؤية، وأيضا حديث الماء من الماء، يعني الغسل من خروج الماء وليس بمجرد الانتقال، حديث نعم إذا رأت الماء وحديث الماء من الماء. إذن هذا موجب الغسل الأول، مجرد الشعور بانتقال المني من صلب الرجل أو من ترائب المرأة كما يقولون. الثاني خروجه من مخرجه، من مخرجه المعتاد، فرج الرجل أو المرأة ولو دماً، ويشترط أن يكون بلذة، هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. عندنا أولا قضية خروجه من مخرجه. اللبدي رحمه الله في حاشيته يقول لم يظهر لفهم كاتبه السقيم، هذا من تواضعه رحمه الله، لم يظهر اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم إن الانتقال موجب للغسل، وأنه إذا أحس بالانتقال ولم يخرج وجب الغسل، فمقتضاه إن انتقل المني وخرج من غير مخرجه أنه يجب الغسل، لأنه حصل انتقال الموجب، فخروجه من مخرجه المعتاد لا يمنع وجوب الغسل بعد هذا الانتقال. لاحظوا الإشكال الذي استشكله، أنتم قلتم في الأول إذا انتقل وجب الغسل، لماذا تقيد الآن خروجه من مخرجه المعتاد لو كان مثلا عنده فتحة أسفل البطن فخرجت من هذا المخرج غير المعتاد، أليس قد انتقل؟ انتقل. الجواب عن هذا الإشكال فيما ذكره ابن عوض في حاشيته، هو لم يذكر كلام اللبدي، لكن ذكر حالة خارج عن هذه القضية. يقول احترز بقوله من مخرجه عما لو ضرب على صلبه أو نحوه فخرج المني منه، هذا انتقل؟ لا، ما يقال انتقل في هذه الحالة. يقول احترز عما إذا ضرب على صلبه أو نحوه. هناك في الانتقال عللوا لوجود الشهوة بانتقاله، قرأت هناك لوجود الشهوة بانتقاله، لكن هذا الذي ضرب على صلبه فنزل منيه هذا ليس هناك شهوة. فلو حملنا قولهم من مخرجه على هذه الصورة فالكلام مستقيم الحمد لله. احترز عما لو ضرب على صلبه أو نحوه فخرج المني منه. أو استدخلت المرأة في فرجها مني الرجل بقطنة فلا غسل بذلك، هذا الآن لما خرج منها بعد ذلك لم يخرج من مخرجه المعتاد، هذا ليس منيها أصلا مع أنه في الظاهر خارج من المخرج. المؤلف هنا يقول خروجه من مخرجه ولو دما، ولو دما كيف يخرج المني دما؟ فقهاء يقولون إذا قصرت الشهوة، إذا ضعفت الشهوة فقد يخرج المني دما. قال ويشترط أن يكون بلذة، ونحن نقيد بلذة من غير نائم، وهذا التقييد في متن الزاد، لأن النائم مجرد خروج المني منه يوجب الغسل أو لا؟ يوجب، حتى لو لم يرى شيئا في منامه. فاللذة هذا في حق المستيقظ، خروجه يشترط أن يكون بلذة، أي هذا في المستيقظ، أو نقول من غير نائم. وهذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي، ثم ذكر أدلة على قضية أن المستيقظ، يعني نحن ما هي المسألة التي عندنا، ما حكم لو خرج المني من الإنسان المستيقظ بلا لذة؟ وهذا يحصل إما لمرض وربما لشدة برد يخرج المني بلا لذة. فأكثر الفقهاء يقولون المستيقظ إذا خرج منه المني بلا لذة فلا غسل عليه. لماذا؟ قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود إسناده صحيح. قال والفضخ خروجه على وجه الشدة، والشدة يعني الدفق أو الشهوة. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة أيضا يخرج متدفقا وفيه شهوة. قال ما لم يكن نائما، ما لم يكن نائما ونحوه كمغمى عليه فلا يشترط ذلك، فلا يشترط فيه اللذة. كيف يجاب عن حديث الماء من الماء؟ ظاهر الحديث أن مجرد خروج المني يوجب الغسل بلذة أو ليس بلذة، الماء من الماء، الماء الذي هو الغسل من الماء الخارج، يحمل هذا الحديث على المعهود وهو خروجه بلذة. المعهود في شأن المني أن يخرج بلذة، وكما قلت إنه لا يخرج من المستيقظ بلا لذة إلا في حال مرض أو شدة برد. ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، رواه النسائي بمعناه، بل رواه البخاري ومسلم، بل رواه بلفظه، هذا لفظ النسائي. إذن هذا الثاني خروج المني يقظة أو مناما. الثالث قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها. الحشفة هي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. حشفة يقال لها الكمرة، يقال لها رأس الذكر. تغييب الحشفة ما تحت الجلد، ما تحت الجلدة التي تقطع في الختان. تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها، يعني لو أن رجلا قطعت حشفته فجامع فأولج بمقدار يساوي الحشفة، قدرها أي قدر الحشفة ممن قطعت منه الحشفة. تغييب الحشفة هذا يترتب عليه الأحكام المذكورة في أبواب الفقه في الجماع، يعني تغييب الحشفة يوجب الغسل وما يترتب عليه، يعني الطهارة الكبرى، يبطل الاعتكاف، يفسد الحج، يحلل المبتوتة لزوجها، هذا الذي يقال فيه ذاق عسيلتها وذاق ذاق وذاقت عسيلته، هذا الجماع. الجماع المترتب عليه أحكام يوجب الجلد والتغريب ويوجب الرجم بمجرد علاج الحشفة، هذا هو الجماع شرعا. يعني القدر المعتبر هو هذا، وما زال على ذلك فهو زيادة. فتترتب الأحكام على تغييب الحشفة، وهذه عبارة مشهورة عند الفقهاء، تغييب الحشفة كلها، كل الحشفة هذا شرط، أو قدرها، قدر الحشفة ممن قطعت حشفته بلا حائل في فرج، بلا حائل يعني إن كان الإيلاج بحائل كالعوازل الطبية مثلا ولم ينزل، فعلى هذا الكلام لا غسل عليه، من الشرط أن يكون بلا حائل. إذا أنزل هذا واضح، رجعنا إلى الموجب الثاني السابق، إنما الكلام فيما إذا لم ينزل بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وفي لفظ وإن لم ينزل فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان، موضع ختانهما موضع ختانها. وهنا يقولون لماذا الحائل؟ لأنه إذا كان هناك حائل فينتفي التقاء الختانين، إنما يكون الحائل هو الملاقي لختان المرأة. هذه المسألة ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قولين آخرين، قول يقول إن الحائل غير مؤثر لأنه الحديث يقول إذا جلس بين هذا الحديث جلس بين شعب الأربع وجهدها إنه يحصل كمال الاستمتاع مع الحائل. وذكر قولا آخر التفريق بين الحائل إذا كان يشعر معه أو لا يشعر معه باللذة الصفيق وغير الصفيق، والأحوط في هذا أنه يغتسل. أما إذا أنزل في الأمر واضح، إنما الخلاف فيما إذا لم ينزل، هل يقال إن الحائل يرفع حكم هذه المسألة أو يقال إن الحائل ملغى؟ قال بلا حائل في فرج، أي فرج أصلي ولو دبرا، لأنه فرج أصلي. والفقهاء عادتهم يذكرون الأحكام ولا يتعرضون للحل والحرم، فالوطئ في الدبر محرم تحريما شديدا حتى لو لامرأته، جاء في الحديث إنه ملعون من أتى امرأة في دبرها. لكن هم يتكلمون عن الأحكام، أي ما يترتب على هذا الفعل المحرم، هو محرم لكن ما الذي يترتب عليه؟ يجب الغسل، هذا حكم وذاك حكم. ولو دبرا لميت، حتى لو كان لميت معنى هذا أمر شنيع وعظيم، أو بهيمة وهو محرم كذلك، وجاء في الحديث أن البهيمة تقتل، وقع على بهيمة أن تقتل البهيمة، أو بهيمة أو طير لعموم الخبر، يعني بعض معلل قال لأنه إلاج في فرج أشبه الآدمية، هذا التعيين أفضل لأنه ما عندنا خبر عام، ما عندنا يعني نص عام في قضية من وطأ مثلا، ما عندنا نصوص في المرأة إذا جلس بين شعابها، فالأفضل أن يعلل بهذا لأنه إلاج فرج في فرج فأشبه الآدمية. إذن هذا الموجب للغسل، ويصح أن نقول الناقض أيضا، هو ناقض للطهارة الكبرى، هذا الناقض هو تغييب الحشفة كلها في فرج أصلي. ثم استثنى قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني لو فرض أن ذكرا قبل 10 سنوات زوجوه مثلا، أو بنت قبل 9 سنوات زوجت، فإنه لا يتصور منهم الإنزال أولا، وثانيا هذا العلاج لا يوجب الغسل. قال طيب هذا الآن ابن عشر يجب عليه الغسل حتى لو لم ينزل، وما معنى إيجاب الغسل عليه وهو ليس مكلفا؟ قال ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. نحن نصحح صلاة الصبي ونصحح طوافه، فإذا تصور منه العلاج حصل العلاج، فقلنا إن صلاتك لا تصح إلا إذا اغتسلت، إلا إذا اغتسلت ما دام ابن عشر وبنت تسع، وسيأتي إن شاء الله أن الفقهاء يثبتون له الولد، يعني لو ولد مولود ثبت لهذا ابن عشر مع أنه لم يبلغ
إن شاء الله النفور. اللي فعل والنفور هو هو فوق العشر وهي دون التسع،
هذا إن شاء الله أنه لما يأتي
الغسل على الاثنين على
واحد. غسل الغسل وليس ثبوت الولد. نعم لا يجب الغسل، لا يراعى كل إنسان وحكمه، كل إنسان وحكمه، لا يجب الغسل إلا على ابن عشر، فهذا ابن عشر تزوج بنت 8، يغتسل هو ولا تغتسل هي. أما إذا كان هو ابن عشر، إذا كان هو ابن عشر وكانت هي بنت 9 وجب الغسل عليهما معا. هذا الموجب الثالث. الموجب الرابع إسلام الكافر ولو مرتد، عياذا بالله، فإن الكافر إذا أسلم أمر بالغسل لحديث النبي صلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقلنا إن الردة توجب الوضوء وتوجب الغسل على هذا. الخامس خروج دم الحيض، فإنه يوجب الغسل لكن لا يصح غسلها إلا بعد انقطاع الحيض. السادس خروج دم النفاس، وأيضا لا يصح غسلها من النفاس إلا بعد انقطاعه. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، أي بخروج دم الحيض وبخروج دم النفاس، ولا بد من خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عارية عن دم. لو أن امرأة، وهذا نادر، ولدت مولودا لم ينزل معه شيء من الدم فليس عليها غسل ولا تعتبر نفساء، إن النفاس هو خروج الدم عقب الولادة أو قبلها بقليل. السابع الموت، يعني إذا مات الإنسان وجب تغسيله، وجب غسله، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، متفق عليه. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وهذا متفق عليه أيضا، وغيرهما من النصوص. فالميت إذا مات وجب غسله تعبدا، لأنه تسأل هل يغسل لكونه نجسا أو لكونه محدثا أو تعبدا؟ قال لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، لو كان الموت حدثا فأنت تغسله الآن، هل زال موته؟ إذن لم يرتفع الحدث مع بقاء سببه. ولو كان عن نجاسة، لو كان الموت نجاسة تحل بالبدن، لو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه، أي مع بقاء الموت. إذن لماذا يغسل الميت؟ يغسل تعبدا، تعبدا وجوبا. يستثنى من ذلك الشهيد والمقتول ظلما، فلا يغسلان. إذن هذه موجبات الغسل. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على شروط الغسل وواجباته وسننه، سنكتفي ببعضها إن شاء الله. قال وشروط الغسل سبعة، وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، وهذا سبق يعني انقطاع الحيض، انقطاع النفاس، انقطاع الجماع، والنية لأنها شرط في كل العبادات، والإسلام كما سبق، والعقل والتمييز، وقلنا أنه شرط في كل العبادات إلا في الحج، والماء الطهور المباح. سبق معنا أن الماء الطهور المباح فقط هو الذي يرفع الحدث، وإزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصول الماء يعني إلى البشرة من شمع أو عجين أو دهان له جرم وكثافة تمنع وصول الماء، تقدم معنا الكلام على هذا. لكن هنا مسألة، نحن في الوضوء لو توضأ إنسان ثم بعد الوضوء رأى مانعا على قدمه مثلا فأزال المانع، هل يؤمر بإعادة الوضوء أو يكتفي بغسل مكان اللمعة هذه؟ يؤمر بإعادة الوضوء، لأن الموالاة، لأن الموالاة واجبة. وكذلك الترتيب لو كان في عضو متقدم عن الرجلين، إذا مثلنا بالرجلين لا. طيب ماذا نقول في باب الغسل الآن؟ يغتسل، اغتسل فبعد غسله وجد مانعا على مثلا على ذراعه، نسي هناك لصقة جروح يمكن إزالتها أو لا يضر إزالتها، فأزالها بعد الغسل، أزالها، هذا الموضع ماذا يصنع به؟ يعيد الغسل أم يكتفي بغسله؟ سيأتي معنا أن الموالاة في الغسل مستحبة، الموالاة مستحبة والترتيب ليس واجبا في الغسل، فالموالاة مستحبة. معناه لو رأى هذا المانع وأزاله بعد ساعة مثلا نقول لا بأس اغسل الموضع، لكن فقط عندنا فرق بين طول المدة وعدم طولها. إن طالت المدة لزمه أن ينوي ويسمي، إن طالت المدة لزمه أن يغسل ما تحت الموضع العازل هذا بنية وتسمية، وإن لم تطل المدة غسله من غير نية وتسمية. تسمية واجبة في الغسل، والآن طالت المدة فنقول لابد أن تنوي أنك تغسل هذا الموضع إتماما لغسلك، وهذا لابد أن تسميه. هذا ذكره ابن عوض في حاشيته. قال إذن شروطه سبعة، انتهينا من الشروط. قال وواجبه التسمية كما في الوضوء وتسقط سهوا، وتقدم نحوه في الوضوء. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. يعني لابد من المضمضة والاستنشاق، وتقدم أنهما من الوجه، فلابد من إدخال الماء في الأنف والفم. هذا يسميه الفقهاء الغسل المجزئ. وهناك الغسل الكامل مشتمل على السنن، لكن لو أن إنسانا أتى ووقف تحت الماء ونوى وسمى وعمم بدنه بالماء، ومن ذلك إدخال الماء في فمه وأنفه، ولا بد ولا يصح غسله بدون ذلك عند الحنابلة، لا يصح، لا بد أن يتمضمض ويستنشق، فهما فرضان في الوضوء وفي الغسل، لو فعل ذلك أجزأه الغسل حتى لو لم يتوضأ قبله ولم يصب الماء على ميامنه ولم يحث على رأسه، يعني إذا ترك السنة. إذن فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، يسميه وضوء الجنابة، هو يسمى غسل الجنابة وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، هذه سنن، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتي بمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه. إذن أن يعم بالماء جميع بدنه يعني ظاهر بدنه، ما له حكم الظاهر، وأدخلنا المضمضة والاستنشاق بدليل لأنه من الوجه. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. فالمرأة يلزمها غسل ظاهر البدن، وهنا في هذا الموضع هنا له ظاهر وباطن، فحد الظاهر ما يظهر عند قعودها للحاجة، ولا يلزمها غسل ما بعد ذلك، ولو أمكن غسله لا يلزمها ذلك. أيضا لا يلزم غسل باطن العينين، لأن الغسل إنما هو لظاهر البدن. قال: وحتى باطن شعرها، يعني شعرها من الداخل، لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة: ثم يخلل شعره بيده، وعند البخاري يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى أو روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. إذن أوصل الماء إلى باطن الشعر. وعن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود، هذا إسناده ضعيف. عاديت شعري يعني المقصود أنه اجتهاده في يوصل الماء إلى الشعر. قال: ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. هذا بالنسبة لغسل المرأة، يجب نقض الشعر، أي إذا كان شعرها ضفائر مشدودة يلزمها نقض هذه الضفائر في غسلها من الحيض والنفاس، ولا يلزمها نقض الضفيرة في غسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا حديث في الصحيحين، أصلا في الصحيحين البخاري ومسلم بدون لفظ واغتسلي، انقضي شعرك. قال: وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة الذي سيأتي: أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا. وسيأتي معنى أنها قالت: أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا. فهناك زيادة في بعض رواية مسلم: أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ وزيادة والحيضة شاذ، قال ابن القيم في تهذيب السنن في حاشيتي على تهذيب السنن: الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض. إذن الرخصة جاءت في الجنابة فقط، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، فيبقى ما عدا ذلك على وجوب النقض. وفيه الحديث العام الصحيح: انقضي شعرك واغتسلي. إذن المذهب على هذا هو المتماشي مع الدليل. أما ما جاء في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه الحيضة، قال لا، هذه الزيادة زيادة الحيضة شاذة. قال: وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام، هي كانت حاضت ثم أمرها أن تغتسل عند إحرامها رضي الله عنها، ولكن الدليل فيه هو العموم، الدليل فيه هو العموم، والمستثنى فقط هو الجنابة، فنبقى على هذا الدليل وهو العموم. اغسلي شعرك انقضي شعرك. قال: ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قال في الشرح: الجمع بين الحديثين واضح، أن هذا في الجنابة وهذا فيما عدا، هذا في الجنابة وهذا فيما عداه. قال: لا الجنابة، لقول أم سلمة: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. الفقهاء يقولون بشرط أن تروي أصوله، يعني إلا الجنابة إن روت أصول شعرها، يعني هي لا تنقض الضفيرة، لكن لابد أن تضع ضفيرتها تحت الماء حتى يصل الماء إلى هذه الضفيرة وإلى أصولها، اتصال موضع اتصال الضفيرة برأسها، ولا تنقضها، لا تنقض الضفيرة لكن تروي أصولها بالماء. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، لأن التحقق أو اليقين متعذر، يكفي غلبة الظن، لقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء، وهذا متفق عليه. بقي الكلام على سنن الغسل، سنتركها مع الأغسال المستحبة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.